السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن العراق فتح باب الاستثمار في 6 حقول نفطية أمام الشركات الأجنبية لتطويرها على المدى الطويل، كما جاء على لسان وزير النفط حسين الشهرستاني، وهي حقول الرميلة وكركوك والزبير وغرب القرنة وباي حسن وميسان، إضافة إلى 2 من حقول الغاز في غرب البلاد. الشهرستاني أضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أنه تم تأهيل 41 شركة أجنبية للدخول في عقود تطوير حقول النفط. هذا الإعلان يمهد الطريق أمام الشركات العالمية الكبرى للعمل في قطاع النفط في العراق ولأول مرة منذ عقود. يذكر أن العراق يملك ثالث أكبر احتياطي مثبت في العالم بعد السعودية وإيران. وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم قانونا يضمن تخصيص 162 مليار دولار لحربي العراق وأفغانستان حتى موعد تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه في كانون الثاني المقبل. هذا المبلغ يرفع كمية الأموال التي خول الكونغرس بإنفاقها على حرب العراق إلى 650 مليار دولار منذ بدايتها قبل 5 سنوات، بينما بلغ إجمالي المبلغ المخصص لأفغانستان 200 مليار دولار. نقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ غانم عبد الدباش الناطق باسم مجلس محافظة الديوانية أنه تم تأجيل تسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية حتى إشعار آخر. وقال الجيش الأمريكي من جانبه إن التأجيل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما نقلت الوكالة عن الليفتنانت ديفيد راسل. يذكر أن عاصفة رملية غطت العاصمة بغداد في وقت مبكر من هذا اليوم، مما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية العسكرية. قالت مصادر في الشرطة إن هجمات بالقنابل استهدفت 4 قضاة في مناطق مختلفة من بغداد، غير أنها لم تؤدي إلا إلى وقوع إصابات. قنبلة انفجرت اليوم في مدينة الصدر أدت إلى إصابة القاضي غانم عبدالله القريشي وزوجته وابنته، بينما نجا 3 قضاة آخرون هم على إحسان صالح وعلي العلاق وحسن فؤاد من هجمات أخرى بقنابل زرعت إما قرب سياراتهم أو منازلهم، غير أنهم جميعا خرجوا دون إصابات. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يعقد قادة اتحاد الدول الأفريقية مؤتمر قمة في مصر تركز فيه الاهتمام على الأوضاع في زيمبابوي التي يشارك رئيسها روبرت موغابي في هذا الاجتماع بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستوري وتسلمه الرئاسة لفترة جديدة، وبعد انتخابات رئاسية تعرضت إلى انتقاد واسع. زعيم المعارضة مورغان تشانجراي انسحب يوم الجمعة الماضي من الجولة الثانية للانتخابات بسبب تعرض مؤيديه إلى اعتداءات، وقد دعا القادة المجتمعين في شرم الشيخ إلى عدم الاعتراف بإعادة انتخاب موغابي. من جانبها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا روز ميجيرو في كلمة ألقتها في المؤتمر، قالت إن هذه الأزمة تمثل لحظة حقيقة بالنسبة لقادة أفريقيا، ودعتهم إلى الحث على تسوية عن طريق التفاوض. ميجيرو أضافت:
We must also stand by the people of Zimbabwe.
علينا أن نقف إلى جانب الشعب زيمبابوي أيضا وهو الذي يواجه أزمة خطيرة للغاية. هذا أكبر تحدي للاستقرار في جنوب أفريقيا، لا لنتائجه الإنسانية والأمنية الفظيعة فحسب، بل لكونه يمثل سابقة سياسية خطيرة. في هذه الأثناء قالت بريطانيا إن مجلس الأمن قد يناقش فرض عقوبات على أشخاص في زيمبابوي مارسوا التلاعب في الانتخابات أدى إلى تسلم روبرت موغابي مقاليد الحكم في البلاد للمرة السادسة على التوالي. يذكر أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر القمة في شرم الشيخ لا تنتقد الجولة الثانية من الانتخابات ولا الرئيس موغابي، غير أنها تدين العنف وتدعو إلى الحوار. قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي جواكين ألومنيا أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية يجعل من أوروبا أكثر فقرا. المفوض أضاف متحدثا أمام البرلمان الأوروبي أن على أوروبا أن تقر بأنها تعطي جزءا من عوائدها إلى منتجي النفط خارج الاتحاد، ثم ألقى باللائمة على فقدان التوازن بين العرض والطلب باعتباره سببا لارتفاع الأسعار مع زيادة الصين من كميات النفط التي تشتريها. يذكر أن الدول المنتجة للنفط رفضت الأسبوع الماضي طلبا أوروبيا لضخ المزيد من المادة السوداء، واعتبرت المضاربين وراء ارتفاع الأسعار العالمي. يذكر أيضا أن سعر النفط سجل رقما قياسيا اليوم حيث بلغ 143 دولارا للبرميل الواحد. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية طيبة من فريال حسين مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نزور فيها بابل لنطلع على معاناة أهلها بسبب العواصف الترابية وانقطاع الماء والكهرباء، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على دور التلفزيون في تثقيف وتوعية المجتمع وطرح مشاكله والسعي لإيجاد حلول للعديد من السلبيات الموجودة فيه. سيداتي وسادتي، بدعوة من وزارة التجارة حضر وزير التجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان عمل الندوة العراقية التركية للتجارة والاستثمار بمشاركة وزيري الموارد المائية والكهرباء، وسط حضور كبير لرجال الأعمال وممثلي الشركات التجارية والصناعية العراقية والتركية. وزير التجارة العراقي فلاح السوداني اعتبر هذا الملتقى فرصة لفتح أفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين على أوسعها، خاصة في مجال تأسيس شركات زراعية وتجارية مشتركة. من جانبه أكد الوزير التركي على رغبة حكومته في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق. سعد كامل والتفاصيل.
في محاولة لتمتين العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا ومد جسور التعاون التجاري بين البلدين، حضر وزير التجارة الخارجية التركي كورشاد توزمان وبدعوة من وزارة التجارة العراقية أعمال الندوة العراقية التركية للتجارة والاستثمار، والتي أقيمت بفندق المنصور ميليا ببغداد، وبمشاركة كبار المسؤولين في عدد من الوزارات العراقية، ووسط حضور لافت لرجال الأعمال وممثلي الشركات التجارية والصناعية من القطاع الخاص العراقي والتركي لفعاليات ذلك الملتقى، الذي اعتبره وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني فرصة لفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين البلدين على أوسعها.
نحن نطمح أن نعقد اتفاقية شراكة اقتصادية مع الجارة تركيا تفتح مجالات التعاون على أوسعها وتوفر الأرضية المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين. أن المواد الغذائية التركية كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل رافدا قويا لسد احتياجات الشعب العراقي، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا المجال وتطويره، ولربما تؤسس شركات زراعية وتجارية مشتركة لإمداد القطاع الزراعي والتجاري بما يحتاجه من معدات وآلات ومواد.
وفي كلمته خلال الندوة أكد وزير التجارة الخارجية التركي رغبة حكومته على تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.
Irak Ticaret Bakanı, sayın değerli Iraklı bürokrat kardeşlerim, saygıdeğer büyükelçiler.
أنقل لكم أمنيات تركيا حكومة وشعبا بالرفاه والاستقرار وتؤكد الرغبة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق بعد أن وصل حجم التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه في العام الماضي وإن حكومة تركيا داعمة لمشاريع الإعمار والاستثمار في العراق بعد إقامة 3 دورات كبيرة لمعارض الإعمار وإعادة البناء في منطقة غازي عنتاب التركية.
تركيا وإيران seçkin iş adamları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlıyorum.
ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد وخلال مشاركته في ذلك الملتقى الاقتصادي أكد على وجود انعكاسات مهمة لتلك الندوة على مجال الموارد المائية في العراق.
بصراحة ندوة مهمة بمناسبة زيارة وزير التجارة التركي، تبادل وجهات النظر بالنسبة للتعاون في جميع المجالات. عندنا مجموعة من القضايا نبحث معهم، قضية الموارد المائية، قضية الدعم الفني، قضية تبادل المعلومات بخصوص الموارد المائية في العراق، هاي كلها موجودة ونناقش المواضيع على طاولة المفاوضات معهم، وإحنا مصرين ومتحمسين للتعاون جدي مع جارة تركيا.
ستطرح مشكلة المياه؟
على طول نطرح مشكلة المياه.
أما وزير الكهرباء كريم محيد فقد انتهز فرصة المشاركة لمطالبة الجانب التركي بالإسراع بتنفيذ مشروع الربط السباعي لنقل الطاقة.
إن هذا اللقاء هو ثمرة لقاءات سابقة مع السادة المسؤولين الأتراك نتج عنه المشاركة في تطوير وإرساء البنى التحتية ومنها قطاع الكهرباء. تمتاز الشركات التركية عن غيرها بالموقع الجغرافي المجاور للعراق، وهذا يعطيها أسبقية كبيرة لتكون بوابة العالم، ونأمل من الجانب التركي الإسراع أيضا في تنفيذ مشروع الربط السباعي الكهربائي بين دول العراق وتركيا وسوريا والأردن ومصر ولبنان وحاليا تركيا، ليكون التبادل التجاري بين تركيا والعراق بمقدار 400 إلى 800 ميجاوات. نفذ الجانب العراقي الخط العراقي إلى الحدود التركية بحدود 47%، ولكن لحد الآن مع الأسف لم ينفذ الجانب التركي التزاماته، ونأمل من هذا اللقاء الإسراع من الجانب التركي في التنفيذ.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مشكلة تكرار هبوب العواصف الترابية على أغلب محافظات العراق أضافت هماً آخر لهموم العراقيين، بضمنها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والماء ومشاكل أخرى أثرت سلباً على حياتهم بجميع مفاصلها. ولكن في الحلة حول الحليون موضوع انقطاع الكهرباء إلى نكتة يضحكون لمأساتها، في الوقت الذي أشار فيه محافظها محمد المسعودي أنه هو الآخر يعاني من عدم النوم جراء هذا الانقطاع. فعلى من يقع اللوم في أزمة العراقيين جراء قلة إنتاج الطاقة الكهربائية وتأثيرها على حياة وأرزاق الناس؟ على أرزاق مراسل إذاعة العراق الحر في بابل، معه أجوبة على هذه الأسئلة.
أنا مواطن حالي حال بقية إخواني المحافظة، وما يصيب المواطنين يصيبني أولا. الكل يعتمد أما على المولدة أو ينام فوق السطوح، ولكن هي ليلة صعبة مرت على كل أهالي المحافظة. أنا من الله العلي العظيم أن يوفقنا أن نقدم خدمة أفضل لأهالي هالمواطنة، وأعتذر عما لا نستطيع أن نقدمه وخارج صلاحياتنا وخارج حدود مسؤوليتنا. كل ما أقوله في قطاع الكهرباء، اليد قصيرة والعين بصيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
إلى ذلك حول المنكتون الحليون موضوع انقطاع الكهرباء إلى نكتة يضحكون لمأساتها.
أكو مرة يمنا اسمهم حمزة، أجوها جماعة اللي جاي، خالة حمزة ليه؟ قال خالة صلاة شنو السالفة شكو؟ قال خالة ابنش حمزة الكهرباء مات. قالت يا خالة صلاة شنو الكهرباء.
من جانبه اتهم رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة وزارة الكهرباء بأنها تطلق وعودا كاذبة داعيا للمواطنين إلى أخذ دورهم في ذلك.
شلون قضيتوا ليلة أمس أستاذ مرتضى؟
والله أنا شخصيا يعني بحدود الساعة الرابعة والرابعة ونصف يلا تمكنت من أنه أنام لمدة ساعتين يمكن أو أقل من هذا الوقت بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نعم، لأكثر من 6 ساعات أعتقد، وأعتقد هذا الموضوع سواء كان على مستوى الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية موضوع الأكاذيب المستمرة من قبل مسؤولين وزارة الكهرباء والوعود الكاذبة التي أصبحت لا تغني عن شيء حقيقة، يجب أن تكون هناك مواقف واضحة من المواطن أولا، أن يقول كلمته بشكل واضح ويطالب بشكل قولي. أن أعتقد هذا الموضوع هو من أبسط حقوق المواطن على حكومته. يعني هو ما شاء الله جو السنة جو حار وجو عواصف وغبار، طبعا المناسبة الماء منقطع أكثر من 24 ساعة حقيقة. في الأسبوع الماضي حضر السيد وكيل وزير الكهرباء خلال الحديث عرض إحصائية لإنتاج الكهرباء منذ عام 1967، ففوجئنا بأن العراق كان ينتج 3777 ميجاوات في عام 67، والآن هو ينتج أقل من هذا الرقم بكثير. هذه حقيقة مفارقة غريبة عجيبة. في سقوط النظام كان الإنتاج أعتقد يصل إلى 5000 أو 5400 ميجاوات، والآن الإنتاج لا يتعدى 3000 ميجاوات. أين ذهبت الأموال التي خصصت لإصلاح منظومة الكهرباء منذ عام 2004 ولحد الساعة؟ تجاوزات ويعني استهانة بالناس، هذه الوعود الكاذبة دليل على أنه هناك عدم خشية من المواطن وعدم احترام للمواطن، وهناك استهانة واضحة.
نهل عروس لم تنام في ليلة عرسها، ليس لأنها فرحة، لكن حرارة الحب اختلطت بحرارة الجو وانقطاع الكهرباء مما تسبب بعدم نومها.
طبعا الباحر كهرباء اكثر من 6 ساعات و 8 ساعات مقطوع الكهرباء علينا، وكانت ليله قاسيه جدا قاسيه. شفت فيلم مثلا نور الشريف اسمه ضربه الشمس، احنا الباحر يعني بالليل عندنا ضربه شمس صاعدين نازلين، اضافه الى الجو زين. هاي احنا مثلا حالتنا الصحيه تتحمل، اللي مثلا الطفل اللي بيربو، المراه اللي بيها ربو، مثلا الناس اللي عندهم لا سمح الله فاتحه، اللي عندهم عرس، يعني شلون يعني لما تبقى همسه الكهرباء.
سمعنا انت عروس جديده، شلون خلصوا ليله البارح؟
والله ليله مأساويه جدا جدا، يعني وهالليله نهائيا ما انساها، ومتندمه على يوم اللي يعني زوجتي بيه هيك فتره، يعني للاسف ما اجلته يعني عشته.
يعني هل هي دعوه للمتزوجين الجدد ان يؤجلوا العرس الى وقت الشتاء؟
اي نعم نعم، نصيحه يعني نصيحه اخويه، يعني العرسان اللي ياجلون زواجهم ياجلون على هاي المأساة اللي صارت البارحه حقيقه، مو بس البارحه، ايامنا كلها. يعني احنا رجع علاج، يعني مالك يلقى على وزير النفط، وزير النفط يلقى على وزير الكهرباء.
على رزاق، اذاعه العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يشارك في منهاجنا المعد لهذا اليوم سعدي توفيق بهذه الأغنية.
تحكي الصدق راحة، تحكي لي بصراحة، تحكي الصدق راحة، يا غمزة عقلك تحرق بدمك، يا غمزة عقلك تحرق بدمك. عليك بداعتي للضم علي، مو وحدك حزين الحزن بي، عليك بداعتي للضم علي، مو وحدك حزين الحزن بي. تحكي لي بصراحة، حكي الصدق راحة، تحكي لي بصراحة، حكي الصدق راحة، يا غمزة عقلك تحرق بدمك، يا غمزة عقلك تحرق بدمك عليك بداعتي تحكي لي همك لا تهتم حبيبي وانا يمك عليك بداعتي تحكي لي همك لا تهتم حبيبي وانا يمك احكي لي بصراحة حكي الصدق راحة احكي لي بصراحة حكي الصدق راحة يا رمز عقلك تحرق بدمك يا رمز عقلك تحرق بدمك بصراحة حكي الصدق راحة احكي لي بصراحة حكي الصدق راحة يا رمز عقلك تحرق بدمك يا رمز عقلك تحرق بدمك عليك بداعتي تحكي لي همك لا تهتم حبيبي وانا يمك عليك صدق راحة احكي لي بصراحة حكي الصدق راحة يا غمز عقلك تحرق بدمك يا غمز عقلك تحرق بدمك يا غمز عقلك تحرق بدمك يا غمز عقلك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في الصحف الصادرة يوم الاثنين باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان اليومية السياسية وفيها تم إقرار عضوية الاتحاد الوطني الكردستاني في الاشتراكية الدولية كعضو عامل، واليوم ينتخب السيد زهاب طارباني نائبا لرئيس SI الاشتراكية الدولية. اللقاء الذي تم بين وفدي الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي جرى بحث نتائج زيارة نيشيروان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، كما جرى خلال اللقاء التأكيد على سيادة القانون ومعالجة جميع المشاكل العالقة بالطرق القانونية. التقى عمر فتاح نائب رئيس الوزراء فريقا طبيا إيطاليا لغرض تقديم مشروع يتضمن تقديم المساعدات الفنية والطبية لمستشفى أمراض القلب في السليمانية. 800 أسرة عربية نازحة أو مهجرة غادرت قضاء كلار في محافظة السليمانية عائدة إلى أماكنها السابقة بعد توفير الأمان والاستقرار في مناطقهم. أنجز البروفيسور الدكتور فرانسيسكو الذي يزور كردستان حاليا 6 عمليات جراحية هامة للأرجل وللشلل في مستشفى خرقة بمحافظة السليمانية. وننتقل إلى صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة حيث نقرأ فيها: في الاجتماع الذي عقد في خانقين اعترف ديمستورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بكردستانية خانقين وجلولاء ومندلي والسعدية التابعة حاليا من ناحية الإدارية إلى محافظة زيادة. وفي السعدية هاجم عدد من الإرهابيين أحد كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني وأدى الهجوم إلى إصابة المواطن بجروح خطيرة. في جامعة كويسنجخ تشكلت لجنة خاصة لدراسة الشهادات المزورة للطلبة الذين اتهموا بها. ألقت دائرة أمن شهرزور القبض على مواطن في سفح جبل سورين كان بحوزته 30 إطلاق الار بي جي و100 قنبلة يدوية وعدد من الرصاص المنفرد. في خانقين تم تعويض 6000 مواطن من الكرد والعرب وزودوا بصكوك التعويض. وأخيرا وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: 21 برلمانيا بريطانيا من مختلف الكتل في برلمان بريطانيا طالبوا اعتبار الأنفال من جرائم الإبادة الجماعية. مدد العمل في كردستان بقانون الإرهاب لمدة 2 أخرين. في الموصل فجر الإرهابيون منزل مواطن كردي. وفي السامراء تم العثور على مقبرة جماعية جديدة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن النائب عمر عبد الستار عضو جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي دعا الحكومة العراقية للقيام بعملية أمنية لضبط الأمن في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غربية بغداد، وذلك على غرار العمليات التي نفذتها القوات العراقية في البصرة والموصل والعمارة وبغداد قبيل تسلم الملف الأمني من القوات الأمريكية. وقال عبد الستار إن محافظة الأنبار بحاجة إلى عملية أمنية تعاد من خلالها هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظة لتكون جاهزة لتسلم الملف الأمني بشكل كامل. وتنقل العرب اليوم عن محافظ النجف أسعد أبو كلل أن افتتاح مطار النجف الدولي الذي يجري العمل فيه منذ أكثر من عام سيجري في 20 من تموز المقبل، وأن نتائج الفحوصات لمدرج مطار النجف الدولي كانت ناجحة بعد أن وصلت إلى الحكومة المحلية من الشركة الاستشارية المختصة، وأوضح أن كل الاحتياجات المطلوبة لاستقبال ووداع المسافرين تم تجهيزها، مشيرا إلى أن وفدا متخصصا سيصل إلى إدارة المطار لمدة شهر واحد. وتنشر الرأي أن أمانة بغداد أعادت نصب وتركيب تمثال رأس الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور باني بغداد، والذي تم نسفه من قبل مسلحين مجهولين قبل قرابة العامين، وأن ملاكات دائرة بلدية المنصور قامت وبالتعاون مع اختصاصيين من وزارة الثقافة بإصلاح الأضرار التي تعرض لها التمثال. وشملت أعمال التأهيل أيضا إعادة زراعة الساحة التي يتوسطها التمثال بأنواع من الزهور والورود وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للانفجار. والتمثال كما تقول الرأي من تصميم النحات العراقي خالد الرحال، أحد أبرز رواد الحركة الفنية الحديثة، وهو رأس مصنوع من مادة البرونز للمنصور مرتديا عمامة. وتقول صحيفة الغد أن عددا من موظفي الشركة العراقية الأردنية للنقل البري اعتصموا أمس مجددا أمام مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر على القرار الحكومي بتصميم في الشركة، وذلك احتجاجا على عدم معرفة ما ستؤول إليه أوضاعهم وتأخر اللجنة المختصة بالبت في قضاياهم. وطالب الموظفون مسؤولي القطاع بالالتزام بتصريحاتهم السابقة بخصوص تأمين وظائف وتعويضات للموظفين، إضافة إلى صرف بدل الفصل التعسفي وهو راتب 6 أشهر وبدل الإجازات وبدل شهر الإنذار. ويقدر عدد موظفي الشركة بحوالي 232 موظفا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة. شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org، أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، حديث الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد يكاد يكون أكثر المواضيع التي تشغل المواطن سواء على مقعد البرلمان أو على ناصية الطريق، كما أنها تشغل حيزا واسع المدى يتصفح شروط وبنود الاتفاقية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن قبل حلول موعد 31 من شهر تموز المقبل. بعض النواب أشاروا مطلع الأسبوع إلى تعثر المفاوضات العراقية الأمريكية، في حين أكد النائف الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي أن المفاوضات لم تتعثر وإنما توقفت لأسباب فنية، وأقر بوجود تباين بين ما يريده الطرفان العراقي والأمريكي من الاتفاقية. حسن راشد والتفاصيل.
شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا وتضاربا في التصريحات حول اتجاهات سير المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية والأشواط التي قطعتها نحو تحقيق توافق على صيغة مرضية للطرفين، خاصة وأن السقف الزمني بدأ يضيق، حيث كان الطرفان قد حددا الشهر المقبل موعدا لتوقيع الاتفاقية. بعض النواب العراقيين أشاروا إلى تعثر هذه المفاوضات، إلا أن النائب في الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي يقول أن المفاوضات لم تتعثر ولم تعلق وإنما توقفت مؤقتا لأسباب فنية.
تعليق المفاوضات كلام ربما لا يطابق الواقع، المفاوضات لا زالت معقودة، بس الآن هناك فترة لحين انتهاء وفود عراقية ذهبت إلى دول لها اتفاقيات مشابهة مثل تركيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، ينتظرون نتائج ذهاب هذه الوفود حتى يطلعون على الإجراءات في هذه الدول، ملاحظات هذه الدول على الاتفاقية اللي هم بها. هناك شبه اتفاق عراقي أن هذه الاتفاقية التي نعملها في العراق سوف لن تكون اتفاقية شبيهة بهذه الدول، ستكون اتفاقية عراقية، ولكن نريد نستفيد من هذه التجارب، فربما عدم وجود جلسات في الوقت الحاضر هو بهذا السبب.
ويقر العبادي في الوقت نفسه بوجود تقاطع بين مطالب الطرفين من الاتفاقية.
لما أنا أطلب سلطة واسعة في استخدام الفضاء العراقي والجانب العراقي يطلب أن الفضاء العراقي لن يستخدم من الجانب الأمريكي إلا بموافقة الحكومة العراقية، هناك تقاطع واضح. عندما يطلب الجانب الأمريكي حرية الاعتقال وحرية شن عمليات عسكرية بدون رجوع إلى الحكومة العراقية بناء على معلومات لديهم بتهديد إرهابي، هذا تناقض هائل. الجانب العراقي يضع القوات الأمريكية في مكانات محددة لا يسمح لها بالحركة لا في السماء ولا في الأرض إلا بطلب من الحكومة العراقية، حتى من ناحية تنظيم المال. الآن القوات الأمريكية تجلب أموال بالدولار إلى العراق ليصرفوها، وقد يخرجون أموال من العراق لنخضع حتى أموال الجيش الأمريكي تخضع للقوانين العراقية في إدخال وإخراج الأموال.
وعما يريده الجانب الأمريكي من الاتفاقية يقول النائب العراقي في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر.
يريد حرية في محاربة الإرهاب، والإرهاب هم اللي يحددون تعريفه، يردون حرية في استخدام سماء العراق، يردون حرية في الحركة في استغلال كل التسهيلات الموفرة لهم في العراق لأي سبب أو هدف يرونه مناسبا. لذا عندنا خط أحمر، لا يجوز استخدام التسهيلات العراقية أو القواعد لأي عمل عسكري أو عدائي ضد دول الجوار.
ورغم إقراره بوجود تباين بين ما يريده الطرفان العراقي والأمريكي من الاتفاقية، إلا أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور سعيد مجيد دحدوح يقول إن الطرفين لابد أن يلتقيا في نهاية المطاف.
الخلاف بين الرأي الأمريكي والرأي العراقي لابد منه حقيقة في نهاية المفاوضات، لابد من الوصول إلى نقاط التقاء، يعني المعاهدة الحقيقة هي في دور المفاوضات، وصلاحية المفاوضة كما تعرف حضرتك بالنسبة للحكومة صلاحياتها فقط المفاوضة وتثبيت البنود اللي بنوفق عليها، ثم بعد ذلك تذهب باتجاه تصديق إلى البرلمان للمعاهدات الدولية حسب ما موجود في الدستور هي من صلاحية البرلمان.
ويشير دحدوح إلى تعقيد آخر ينتظر الاتفاقية ولكن من الجانب الأمريكي.
إذا هنالك التزامات من الطرف الأمريكي بالدفاع عن العراق، بهذا راح يصير مستوى معاهدة لابد أن تمر على الكونغرس الأمريكي، وهذه قضية أعتقد يعني في ظل الظروف الحالية والأغلبية للكونغرس اللي هم الديمقراطيين وموقفهم حتى تدخل الأمريكي في العراق عندهم موقف واضح. العراق هو بحاجة، يعني العراق يتعرض إلى مشكلة كبيرة في حالة تضبط المرشح الديمقراطي وعود الانتخابي حول سحب القوات الأمريكية منه. العراق. هذه المشكلة يمكن أن تواجهنا خاصة بعد عدم استكمال القوات الأمنية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ضمن خطة تنمية الأقاليم وتسريع إعمار محافظة كركوك، خصصت الحكومة مبالغ مالية لمشاريع الكهرباء والماء والصحة والتعليم إلى جانب الخدمات البلدية، وقد نفذت منها ما يقارب 60%، فضلا عن المشاريع الاستراتيجية كتوسيع 20 مدرسة وبناء 3 مستشفيات بتخصصات مختلفة، بحسب ما أكده محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى، الذي أشار أيضا إلى أن هذه الميزانية لا تتناسب نهائيا مع احتياجات المحافظة، وبخاصة في مجال الإسكان والسياحة. مصطفى محمود، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كركوك.
172 مليار دينار عراقي هي الميزانية المخصصة لمحافظة كركوك ضمن خطة تنمية الأقاليم وتسريع إعمار المحافظة للعام 2008. هذه التخصيصات المالية موزعة على قطاعات مختلفة، منها مشاريع قطاع الكهرباء والماء والصحة والتعليم إلى جانب المجاري والبلدية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية في المحافظة. عبد الرحمن مصطفى، محافظ كركوك، أوضح في لقاء بإذاعة العراق الحر.
في الحقيقة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج تنمية الأقاليم في محافظة كركوك لهذه السنة، هذا البرنامج يمشي بشكل ممتاز جدا في كركوك. من مجموعة 450 مشروع أحلنا 273 مشروع لحد الآن، وهذا يعتبر نسبة عالية جدا. نحن مطالبون بأن نلتزم بملأ 25%، ولكننا جاوزنا نسبة 60% من نسبة الإحالة إلى المقاولين، وهذه نسبة مرتفعة جدا. ولكل قطاع البلديات، قطاع الكهرباء، قطاع الماء، قطاع المجاري، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، قطاع المواد المائية، قطاع الطرق والجسور، وهكذا جميع القطاعات. لكن في هذه السنة كان لدينا مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، منها إضافة طابق ثاني ل 20 مدرسة، ومنها إنشاء 3 مستشفيات، من مستشفى 260 سرير للولادة، ومستشفى 50 سرير للطوارئ، ومستشفى للأورام الخبيثة. علينا حينما ينفذ المشروع أن يكون مشروعا نهائيا، ولا وأن لا نضطر إلى تنفيذ المشروع مرة ثانية بعد مرور سنة أو أقل أو أكثر. المهم لدينا أن تكون عملية التنفيذ مطابقة للمواصفات الهندسية، مطابقة للشروط المطلوبة، هذا مهم لدينا.
هل المبالغ المخصصة ضمن تنمية الأقاليم لإعادة أعمار المحافظة كافية للمشاريع الكثيرة التي تحتاجها محافظة كركوك؟
الجميع يعلم أن الميزانية التي تخصص لكركوك ميزانية لا تتناسب نهائيا مع ما احتياجات كركوك. كركوك بحاجة إلى ميزانية ضخمة جدا، البنى التحتية مدمرة، ليست هناك مشاريع صناعية، ليست هناك مشاريع زراعية، ليست هناك مشاريع سكنية، مشاريع تجارية، مشاريع سياحية، وما إلى ذلك من المشاريع التي نحتاجها. كركوك بحاجة لمشاريع كبيرة جدا، ونحن نعمل مع الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ مشاريع استراتيجية. هناك ما تعلم مشروع النصفة الذي أعمل من أجله منذ أكثر من 5 منذ التاريخ تعيني كمحاور انتخابي كمحاور أعمل من أجله. هناك مشاريع أخرى كالمستشفى والمطار والمشروع المجاري في كركوك، لكن ميزان تنمية الأقاليم فقط لمشاريع صغيرة ولا تتعدى ذلك.
وأضاف المحافظ على وجود تعاون بين المحافظة والجانب الأمريكي من أجل إنشاء 13 باركة في أنحاء مختلفة من كركوك من أجل إيجاد أماكن ترفيهية لأهالي المدينة.
نحن يجب أن نتوجه إلى تجميل مدينة كركوك بإقامة مشاريع جميلة ترفيهية جميلة، بناء نافورات، أجهزات وسطية إلى حدائق وزرع أشجار في على أطراف الشوارع. أنا مع جانب فريق الأعمال الأمريكي اتفقنا على إنشاء 13 بارك أو حديقة متنوعة في مختلف أرجاء كركوك، وأنا بنفسي ذهبت معهم وقمنا باختيار المواقع لتنفيذ المشروع، وإن شاء الله سوف نعمل خلال الأيام القادمة على البدء بتنفيذ هذه المشاريع، وهذا سوف يوفر مكان لراحة المواطنين، لراحة العوائل في كركوك. نحن نتجه بهذا الاتجاه، باتجاه تجميل مدينة كركوك، باتجاه بناء مناطق سكنية جيدة.
من جهتي، أشار أبوار الطالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك إلى أن عدم إنجاز مشاريع تنمية الأقاليم في وقتها المحدد يرجع إلى تأخر البرلمان العراقي في المصادقة على الميزانية المخصصة للمحافظة حتى الشهر الرابع من السنة الحالية.
نحن طبعا ميزانيتنا 172 مليار دينار عراقي، تم إعداد الخطة، صادقت المجلس المحافظة على هذه الخطة بتخصيص 43.5 مليار للمشاريع الاستراتيجية، وبنفس الحجم للمشاريع ذات النفع العام، البقية تم توزيع على حسب تعليمات وزارة التخطيط ووزارة المالية. بداية السنة المالية كما يقال أو سنة المشاريع تبدأ من الشهر الرابع وليس من الشهر الأول، لأن هذا المشكلة نعاني ويعاني كافة المحافظات على عدم المصادقة من قبل مجلس النواب العراقي على الميزانيات على مستوى المحافظات إلا بأشهر متأخرة، يعني بعد الشهر الثالث أو الرابع، فهذا أيضا يعيق ويحول دون إنجاز المشاريع في وقتها وفي الفترة الزمنية المحددة لها.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. أما الآن سيداتي وسادتي، فنتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على دور التلفزيون في تثقيف وتوعية المجتمع وطرح مشاكله والسعي لإيجاد حلول للعديد من السلبيات الموجودة فيه. ضيوف حلقة اليوم: الفنانة ريام الجزائري والفنان علاء حسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، حلقة اليوم من البرنامج ستأخذ جانبا آخر من موضوع حقوق الإنسان، وتسلط الضوء على الوسائل التي تتبعها جهات عدة ومدى نجاحها وفاعليتها في مراقبة ومتابعة وتثقيف المجتمع بأهمية فهم حقوقه وصيانتها والدفاع عنها، حيث تنوعت المناهج المتبعة والطرق والأساليب التي تستخدمها تلك الجهات في عملية التثقيف، وكان الفن واحدا منها، حيث أخذت الأعمال الفنية التي تعرض على شاشات التلفزيون وخشبة المسرح ومعارض الصور والرسوم وفنون تشكيلية أخرى طريقها في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأصبح لكل هذه الأعمال الفنية دور في مجال التوعية والتثقيف. حديث اليوم سيكون حول دور التلفزيون، تلك الشاشة الصغيرة في الحجم الكبيرة في التأثير في تثقيف وتوعية المجتمع وطرح مشاكله وإيجاد حلول العديد من السلبيات الموجودة فيه، حيث يجمع العديد من مشاهدي تلك الشاشة الصغيرة جراءة ما يقدم الآن من برامج وأعمال فنية وخاصة الدراما من اختيار المواضيع وأسلوب الطرح، لكنهم في الوقت نفسه لديهم عتب كبير على بعض القنوات التلفزيونية التي أنتجت أعمالا درامية وصفها البعض بالغير الموضوعية ولا تعكس الواقع. العديد من متابعي البرامج التي تقدمها شاشات التلفزيون أكدوا استغلال جهات وأحزاب الإعلام بصورة عامة والفن والتلفزيون بصورة خاصة لأهداف خاصة بهم، واتهموا تلك القنوات بتفكيك المجتمع ونقل صورة غير صحيحة للواقع الذي يعيشه المواطن العراقي وتحاول إبراز السلبيات فقط. نستضيف اليوم اثنين من الفنانين العراقيين الشباب شاركا في أعمال درامية وفنية عرضت في العديد من شاشات التلفزيون العراقية والعربية، ريام الجزائري وعلاء حسين، عرفهما المستمع من خلال مجموعة من الأعمال الفنية أهمها سارة خاتون والمواطن جين. سيتحدثان اليوم عن دور الفن والفنان في عملية تثقيف وتوعية المجتمع، وسيجيبان على انتقادات بعض المستمعين للجوانب السلبية في الدراما العراقية بسبب تشويهها للوقائع وتضخيمها لأمور عدة جعلت المشاهد يشعر بالإحباط والسوداوية من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود أي دور لتلك الأعمال الفنية في نقل الحقيقة من مشاكل وهموم يعيشها المواطن وكيفية إيجاد حلول لتلك المشاكل. ريام وعلى، حلقة هذا اليوم راح تكون عبارة عن دردشة عن تأثير التلفزيون، هاي الشاشة الصغيرة في حجمها ولكن دورها الكبير في تثقيف المجتمع. كانت لكم الكثير من المشاركات والأعمال الفنية خلال الفترة السابقة، طرحت مواضيع مهمة لمشاكل المجتمع. هل تلاحظون أنه التلفزيون أدى رسالته خلال هذه الأعمال الفنية في تثقيف المجتمع وطرح مشاكل المجتمع وإيجاد حلول لمشاكل المجتمع؟ ريام تفضلي.
أكيد وظيفة واحد من أهم الوظائف المهمة للتلفزيون أو للدراما التلفزيونية بشكل عام هو توجيه رسالة معينة. بحكم الظروف الأمنية الغير جيدة بالعراق أصبحت بالآونة الأخيرة مجموعة المسلسلات تعتمد على إيضاح أو بيان هذا الجزء، خصوصا بالنسبة لمناطق بغداد والمناطق الأخرى من العراق، فأصبح المشاهد العراقي يعاني من كم العنف الموجود بالمسلسلات، بس بنفس على نفس الشاكلة الموضوع هو هذا واقعنا.
هناك كانت بعض الطروحات أو ردود فعل من قبل الكثير من العراقيين المشاهدين للأعمال الفنية أنه كان هناك تضخيم لحجم المشكلة، يقولون أنه المؤسسات الإعلامية استغلت بعض المشاكل لتوجيه رسالة خاصة لهم.
المشكلة موجودة بالعراق، ممكن يكون هذا من حق القناة أو العمل الفني المعين أنه يطرح مشكلة معينة.
صحيح طرح المشكلة، ولكن عنصر الموضوعية مهم على في عملية طرح المشكلة. الكثير يقولون أنه لم تكن هناك موضوعية في طرح هذه المشاكل، كان هناك تضخيم.
هذا الكلام صح. للأسف كل قناة تحاول تنظر للمشكلة الموجودة بالعراق من وجهة نظرها ومن من بما يخدمها من طرح ويخدم توصيل سياستها وفكرتها للجمهور.
طرح الأعمال الفنية للمشاكل هل أدى الدور في تثقيف المجتمع؟
هذا المفترض، هذا المرجو من كل الأعمال الفنية والدراما التلفزيونية، بس بنفس الوقت الدراما مو مشكلتها تصلح المجتمع، مشكلتها تعرض، تقدم رسالة، تقدم وجهة نظرها بمشكلة معينة. هو
ولكن يباوع. ولكن دور التلفزيون له تأثير كبير على سلوكية المجتمع. طيب خلال هذه الأعمال الفنية هل وصلتم رسالة إنه هذا هو الخطأ وهذا هو الصحيح؟ لنتحدث ريان بصورة خاصة على الأدوار التي قمت بها اللي كانت صرخة للدفاع عن حقوق المرأة. هل تعتبرين هذه الأدوار التي قمت بها أثرت على حياة المرأة العراقية وهذه الصرخات الإغاثة كان لها آذان مسموعة؟
بالدرجة الأولى الدور الأخير اللي هي سهير بالمواطن جي بالنسبة لنا هذه أول مرة تصير بالدراما العراقية عرض الهيجي شخصية. الشخصية أكيد الكل المستمعين وحضرتك ديار يعرفها. الشخصية هي فتاة بيعت بعمر حوالي 8-9 سنوات واتلاقفها الشارع وبالتالي صارت تعرض جسدها وترقص حتى تقدر تعيش نفسها وتعيش تعيش عائلتها. هذا الموضوع مثل ما حضرتك تفضلت هو تابو. هذا كان ما ممكن جهة أو تلفزيونية قبل عرضت هذه المشكلة. أنا كنت كلش معنية رغم أنه الموضوع حساس كنت كلش معنية أنه أعرض لأن هذولا الشرائح الموجودة عندنا بالمجتمع هذه موجودة هذه إحنا ما يعجبنا نحكي عنها بس هي موجودة.
شنو اللي تغير؟ قبل كان ممنوع الآن هو مسموح.
اللي تغير ما تغير هو شيء بس كونك تاخذ المشكله وتعرضها بعد انه الناس تريد تغمض عن هذه الشخصيات الناس تريد تعتبرها ما موجوده الناس تريد تعتبرها هذول مو ناس وعندهم حقوق وعندهم واجبات لا هذول ناس ما موجودين ما نريد نشوفهم. المسلسل وهيك الشخصيه يعرض هذول الناس ويتناولهم بجوانب انسانيه.
يعني إذا طرح عليكم برنامج أو عمل فني لاحظتم أنه رسالة أو رسالة هذا العمل الفني هي خاطئة هل الممثل دور في إيجاد حلول أخرى أو تصحيح هذا العمل الفني بحيث يؤدي رسالته بالطريقة المناسبة؟
يعني إحنا كممثلين نحاول أنه نغير الأشياء اللي نشوفها من وجهة نظرنا أنه هذه لازم تنعرض بشكل إيجابي أكثر. طبعا هي لا هو الموضوع لا يخلو من الإيجابية بس هو يحاول أنه يزيحها إلى منطقة الإيجاب بشكل كامل.
خلينا نسمع بعض آراء المستمعين حول دور التلفزيون.
المسلسلات بدأت تمزق الوطن وتشتت وحدته بالعكس احنا في هيك مرحلة نحتاج إلى وحدة الصف.
مع الأسف كل المحطات الفضائية اللي موجودة كل المحطات الفضائية العراقية هي محطات مسيسة يعني وراها يا أما حزب يا أما جهة يا أما تنظيم يا أما بلد فإذا مو تكون هي أبواق لسياسات معينة فالأرصدة والأموال اللي تجيها موجهة تكون لسياسة معينة فلهذا نشوف أكو الموضوع أصبح المواطن العراقي يشوف القناة اللي توائم السياسة اللي هو ماشي عليها.
على شنو هي المواضيع اللي حد الآن التي تعتبر خطوط حمراء بالنسبة للأعمال الفنية؟
الخطوط الحمراء اللي كان يعيقها وبشكل رئيسي طبعا هي سياسة الدولة اللي تخلي الممنوع المرغوب.
كان ولا زال هناك ثالوث دائما الدراما العراقية بصورة عامة إذا كانت سينما أو تلفزيون أو مسرح ترفض تحكي عنه اللي هو موضوع السياسة اللي هو موضوع الدين وموضوع الجنس. يعني بكل أنواع التلفزيونات العربية والعراقية بصورة خاصة واحد يحاول يتحايل عن هذه المواضيع لما يصير التحايل لما يكون غير ذكي أو تحاول توصل رسالة بطريقة أخرى طبعا توصل مشوهة وما تكون عادلة وما تكون كاملة.
مع الأسف يعني بعض الكتاب أساءوا لشخصية الإنسان العراقي وكان الأجدر بهم أن ينقدوا الواقع وينقدوا ما يحصل من تداعيات في هذه المرحلة بطريقة لائقة لأن هذه الفضائيات تشاهد من العالم كله.
الكل يقولون صحيح هناك سلبيات ولكن لماذا الأعمال الفنية لا تعرض الإيجابيات في المجتمع العراقي؟
ديار نرجع لنفس الموضوع سياسة المحطات ومن الجهات المدفوعة أنا إذا أقصد من الناحية السياسية ومن الناحية المادية أي جهة تدفع لهذه القناة وشنو نوعية السياسة الموجهة من هذه القناة هي تلعب دور كلش كبير حتى بالدراما العراقية.
على لماذا الشباب وأنتم الفنانين شباب لماذا لا يحاول الجيل الجديد من الفنانين العراقيين إيجاد تلفزيون خاص بهم يكونون هم أحرار في عملية طرح المشاكل وإيجاد حلول إلها خلال الأعمال الفنية؟
حاولنا، صارت الاتفاقات بين مجموعة شباب إنه على الأقل أن نفرض الرأي الأكثر على صاحب العمل اللي يراد أن ينتج، بس يعني تصير هناك يعني تداخل، يعني تدخلات من أطراف أخرى، وتعرف العملية مكلفة.
والله رأيي بها يعني دون المستوى المطلوب، لأنها تجسد الحال الذي لا يمثل الصورة الحقيقية للشعب العراقي، مثل يجسد صورة تعكس تغلبها العام الطابع السياسي، وهذا الطابع السياسي لا يمثل الشيء المضبوط الذي تمثله الشعب العراقي حاليا. ولكن يعني نطلب من الدراما العراقية التي نعتاد عليها في السبعينات أن تستعيد قوتها وعافيتها لتمثل الشارع المواطن العراقي الذي ما يعاني ما يعاني.
شنو هو المطلوب حتى ترجع الدراما العراقية إلى سابق عهدها، مثل ما ذكر المستمع، لترجع إلى أيام زهوة في السبعينيات؟
الدراما العراقية اتطورت، أنا مدى أدافع، لكن أكو تطور كبير صار بالدراما العراقية. على الأقل خلينا نشوف إحنا المستوى الفني مو الفكري. الفكري جائز بيصير مشكلة، يعني نوعية النص
والموضوع. ألا تعتقد على أنه الفكر أهم من الكواليتي، يعني عملية الإنتاج وما يصرف على هذا العمل الفني؟ يعني الفكر ودور هذا العمل الفني في طرح موضوع ما على المشاهد هي أهم بالنسبة للمشاهد من إن كان الديكور جميل والتكنولوجيا اللي استخدمت في هذا العمل الفني هي جيدة وممتازة؟
يعني المشاهد العراقي ذكي ويستجيب الأشياء. إحنا جائز يصير يعني المشاهدين يعترضون على بعض المواضيع ليش ما نطرحها، هو ممكن أكو سلسلة، يعني سلسلة طروحات للمواضيع. يعني هذه السنة تطرح موضوع المرأة، سنة وراها تطرح موضوع الطفل. موضوع الطفل جدا مهم بالعراق، ممكن تكون سلسلة الأفكار متوالية متتالية ما بيها شيء.
ما تراه الآن في الدراما العراقية هو أساسا لغرض كسب المال فقط، ومجرد الإساءة للآخرين. والدليل على ذلك أن لن تجد هناك نقد موضوعي لحالة ولظاهرة معينة.
نشعر بالإحباط لوجود هذه الحالات، هي موجودة، ما نقول لك ما موجودة، لكن ما موجودة بهالشكل هذا اللي ذي عرضه التلفزيون.
المعالجة، إيجاد معالجات حالية وليس طرح مشكلة، كل المشاكل موجودة بالشارع، ولكن المعالجة الحقيقية لما هو موجود، هذه هي المشكلة.
كل هذه الوسائل يعني وظيفتها عرض المشاكل، لأنه إذا تقدم هي وجهة نظرها بهذه المشاكل قد تقدم حلول، بس عمرها الدراما ما كانت وظيفتها تقدم حلول، وإلا صارت سياسة، لأن الفرق بين الدراما والسياسة خيط كلش ضعيف.
علاء،
يعني الإنسان العراقي مثل ما حكينا ذكي، متلقي ذكي، يعني هو لا ينتظر أحد يساعده، ماكوش. هو هذا اللي لازم يصير، والدراما العراقية هي مجرد حلقة توصل أو تذكر المشاهد بالمعاناة، ويبدي هو يحل. يعني
فسحة الحرية اللي يستمتع بها العديد من العراقيين الآن موجودين في دول المهجر، نحكي على الفنانين ودور هذا في استحداث وخلق أعمال فنية موضوعية، هذه الفسحة من الحرية والغربة اللي علمت العراقيين العديد من الأمور، منها احترام الرأي والرأي الآخر واحترام الإنسان من كان. يعني هل تعتقدون أن العراقيين الفنانين العراقيين الموجودين في دول المهجر راح يكون لهم أي دور في تغيير رسالة الدراما العراقية؟
طبعا بالدرجة الأولى هذا ما صار فعلا، يعني مجموعة الأعمال الفنية اللي صارت، أخذ من سارة خاتون ومثلا المواطن جي 18، راح تشوف أكو فرق حتى ما أطلق عليها بالطفرة بالدراما العراقية، من الناحية الفنية، من ناحية اختيار المواضيع، من ناحية النظرة، بلشت الكوادر الفنية تدخل بها كوادر أخرى. أنا أتوقع إذا الأمور استمرت على هذا المنوال منا 5 سنين 10 سنين ممكن حتى نصير أفضل من الدراما العربية.
في نهاية اللقاء أشكر كل من ريام الجزائري وعلى أحسين ومشاركتهم في برنامج حقوق الإنسان في العراق من إذاعة العراق الحر.
شكرا ديار، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
شكرا ديار، شكرا على هذه الاستضافة، شكرا.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتكر
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.